10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر، أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض السريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة هذا العرض تتابعون ملف العراق، بعدها نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، وسنتابع أولا جلسة استذكارية للشاعر حسين مردان، ثم وضع المياه المعبأة في الكوت ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع حلقة معادة من برنامج من الأجواء العراقية. من برامجنا الأخرى لهذا اليوم مواويل وشعر وأجيال وعالم متحول وإيقاعات ورؤى. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستغطي مجالاتنا عدة، منها سياسية وأخرى اقتصادية وثالثة اجتماعية، وكذلك جوانب ثقافية. نتابع أيضا نشاطات مختلفة في بغداد وفي المحافظات، ونصحبكم في جولات قراءة في صحف بغداد وعمان وأربيل والقاهرة ودمشق. مستمعين الكرام، أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتها بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأترككم الآن مع ملف العراق ونبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعين الكرام ومرحبا إلى ملف العراق وعناوين محاوره. الصدريون يطرقون باب البرلمان بانتخاباتهم الأولية. تسمية رئيس جديد وتمادي بعض الطلبة ليست كل أسباب تعليق الدراسة في المستنصرية. وعم بابا يحضر من خلال نتائج ناشئته في تصفيات آسيا. في تجربة غير مسبوقة أجرى التيار الصدري انتخابات أولية الجمعة لاختيار مرشحيه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها منتصف كانون الثاني العام المقبل. شارك فيها العديد من أبناء التيار في 14 محافظة بحسب وكالة فرانس بريس. الوكالة ذكرت أن 120 مركزا انتخابيا فتحت في بغداد، ونقلت عن المسؤول الإعلامي للحملة علاء الأنباري القول إن الإقبال كان كبيرا والناس احتشدوا منذ الثامنة لانتخاب مرشحيهم من بين 689 مرشح في عموم العراق. وفي مشهد مقارب في محافظة كربلاء تحدث هذا المواطن إلى إذاعة العراق الحر.
وهاي تجربة رائدة يعني بحد ذاتها، ونأمل من الأحزاب البقية والأحزاب الأخرى والكتل السياسية بأجمعها أن تحذو هذا الحذو، لأنه تضع الكرة بما يقال السياسيين بسلة الجمهور، سلة الناخب.
مسؤول أحد المراكز الانتخابية في كربلاء نبيل الياسري أشار في تصريحه لمراسل الإذاعة إلى إقبال مريدي التيار الصدري على ممارسة دورهم في الانتخابات الأولية التي دعا إليها زعيم التيار السيد مقتدى الصدر.
منذ الساعة 8 صباحا إلى هذا الوقت نرى إقبال متزايد لحظة بعد لحظة من الناخبين لتصويت إلى من يمثلهم في العملية الانتخابية.
وكالة فرانس بريس نقلت عن حازم الأعرجي مدير مكتب التيار في الكاظمية أن العملية الانتخابية جرت بشكل جيد وأن الإقبال كان كبيرا، مشيرا إلى أن الهدف منها رسالة إلى البرلمانيين بأن القائمة المفتوحة خيار الشعب، وهو الطريق لإيصال المخلص إلى البرلمان بحسب الأعرجي. ولقراءة مدلولات هذه التجربة وتوقيتها قال الباحث الدكتور هشام داود في مقابلة مع إذاعة العراق الحر إنها رسالة من الصدريين لتأكيد حضورهم الشعبي. وأضاف هشام داود قائلا:
منذ فترة السيد مقتدى الصدر يريد أن يقول بأنه يجب أن يكون مرشحين ذو نغمة مقبولة من الناس، وهذه النغمة المقبولة يجب أن تظهر من وسط الناس، إن كان من ناحية الكفاءة، إن كان من ناحية القدرة، أيضا إن كان من ناحية الخيار. الشيء الأهم، التيار إلى الآن ليس حزب، لديه هناك قوى سياسية، لديه هناك من يمثله سياسيا على المستوى الوطني وعلى المستوى الشيعي وعلى المستوى المنطقة، ولكن بقي هو التيار. الناس تأتي وتدخل وترشح نفسها وتنتخب، إلى هذا القدر أو ذاك ليس هو التيار مقنن بشكل قاسي،
لكنه يمثل كتلة، يمثل حضور وكتلة في البرلمان ككتلة.
نعم، ولكن تبقى إلى حد ما أنه هذه كتلة بها درجة من الطواعية، درجة من التفاعل مع الناس، ما تستجيب بشكل بارد إلى هذه الثقافة التنظيمية، مراتب وناس ومسؤولين في داخل العراق. بطبيعة الحال تبقى هناك قاعدة شعبية للتيار، وهذه القاعدة لم تتخلى عنها، على الأقل انحصرت ولكن لم تتخلى عنها، واليوم الناس بحاجة أن يظهروا بعض المرشحين لهم، والتيار يحاول أن يستفيد من هذه الفرصة المتاحة.
نعم، توظيف التيار لهذه الفعالية وهي الناس ينتخبون أو يسمون مرشحيهم بدت جديدة وسابقة. ما الذي أراده التيار الصدري أن يضيفه لقاموس السياسة العراقية الجديد؟
نعم، هذه مهمة، يجب أن واحد لا يأخذ بمحمل الـ يعني استخفاف بما يحاول أن يقدم التيار من تصورات. هذه تجربة موجودة في بلدان أخرى، هناك ما يسمى انتخابات أولية، انتخابات ما قبل الانتخابات الوطنية، ما قبل انتخابات حاسمة إلى آخره. التيار يبدو لي بهذا القدر أو ذاك، في هناك ناس في داخله لديهم درجة حتى من التفكير المركب، شيء الأول. شيء الثاني، التيار هو دخل في تحالفات شيعية داخلية، وهو لا يريد أن يقول بأنه أنا حزب فقط لديه هيئة أركان، يريد يقول للتيارات الأخرى التي هو متحالف معها بأنه أنا لدي قاعدة جماهيرية وقاعدة شعبية ولدي حضور ولدي شرعية. من خلال هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، التيار يريد أن يستغل الشارع السياسي العراقي من هنا وإلى فترة الانتخابات بنشاطاته الخاصة، يريد أن يقول للآخرين بأنه أنا أيضا حاضر. التيار يقول بأنه أنا رقم صعب في المعادلة السياسية العراقية.
يذكر أن الصدريين سيخوضون الانتخابات العامة ضمن قائمة الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الأعلى الإسلامي التي أعلن عنها الشهر الماضي، إلى جانب أكثر من 30 كيانا سياسيا وأفرادا. وسبق للصدريين أن خاضوا الانتخابات البرلمانية الماضية مع الائتلاف العراقي الموحد وحصلوا على 30 مقعدا وستة حقائب وزارية، لكنهم انسحبوا من الحكومة ومن الائتلاف العراقي الموحد منذ العام 2007 وقادوا معارضة نشطة داخل البرلمان. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق، أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. قرار الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعة المستنصرية أسبوعا واحدا رافقه منع النشاطات الحزبية والسياسية، بالإضافة إلى إغلاق الاتحادات والروابط الطلابية وحظر نشاطها داخل الجامعة. البيان الحكومي الذي صدر الأسبوع الماضي جاء على خلفية وقوع أعمال الشغب التي تثيرها بعض العصابات والأفراد غير المنضبطين في الجامعة بحسب البيان. الطالبة هند رحيم عرضت لإذاعة العراق الحر صورة لمشهد الجامعة المستنصرية قبيل إيقاف الدراسة في كلياتها.
يعني احنا اللي افتهمنا داخل الجامعة انه اكو صار تضارب على موضوع رئيس الجامعة، انحطت عدة لافتات، فئة تريد صلاح الأسدي، فئة تريد كاظم كريم الجابري، يعني اختلافات بيناتهم. فوجئنا بأنه صار تأطير رأسا على الدراسة، يعني احنا حتى كنا بقاعاتنا والموظفين بأماكنهم يقولون اتضح انه على اساس اكو حادثة اعتداء على مدرس بالضرب معتدين عليه، وعلى اثره سووا تأطير الدراسة.
من جانبه رئيس الجامعة الدكتور فلاح الأسدي أبلغ إذاعة العراق الحر أن قرار التعليق يشمل ثلاثة من مواقع الجامعة المستنصرية لتمادي من أسماهم بالروابط الطلابية بالتدخل في سير العملية التدريسية، إضافة إلى حادث اعتداء على أحد الأساتذة.
هذه الكليات في الواقع يوجد فيها ما يسمى بالروابط الطلابية، هذه الروابط تتدخل في عمل العمادات، وصل الحد إلى أن قام مجاميع من هذه الطلبة ما يسمى بالروابط بالاعتداء على أحد التدريسيين في كلية الإدارة والاقتصاد في الطالبية وضربه بكعب المسدس على رأسه وضربة في تحت عينه وكذلك تمزيق ملابسه مما حدا به وبزوجته وهي هي الأخرى تدريسية في كلية التربية بالذهاب لمقابلة دولة رئيس الوزراء ليرى بنفسه أعمال هذه المجاميع الطلابية والذي هو مخالف للقانون.
ويرى معنيون أن قضية تعيين رئيس جديد للجامعة المستنصرية ومطالبة البعض بالإبقاء على الرئيس السابق كانت مصدر توتر ساد أجواء أغلب الكليات. من جانبه نقل الطالب مقدام خالد وجها آخر من قصة الجامعة المستنصرية متمثلا في اعتراض بعض الطلبة على نتائج الدور الثاني.
من امتحنا والدور الثاني قسم بيهم يعني صار نسبة رسوب أكثر من نسبة النجاح، فبعدين نزل قرار على أساس أنه أكو تحمين يعني يقدرون يحملون ويطلعون مرحلة، بس اللي طالع بخمسة والطالع بستة يريد يأثر على الأساتذة من هذا الباب حتى في سبيل شنو ينجحون ويحملون كم درس ويطلعون للمرحلة الأخرى.
وتتفق الطالبة من الجامعة المستنصرية هند رحيم مع زميلها حول تردي اهتمام الطلبة دراسيا مع جهود أساتذتهم، فتقول
الأساتذة يلبون أو يقدمون ما وسعهم. أنا أشوف الإساءة تصير أكثر من الطلاب. الطلاب الجيل الجديد يصعد جيل متهاون ويعني ما عنده الروح التعاون أو ما عنده حتى روح نية التعلم، يعني جايين يريد ينجحوا خلاص بأي طريقة كانت.
لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب دعت خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس دعت الحكومة إلى العدول عن قرار تعليق الدراسة وإيكال مسؤولية حفظ الأمن إلى القوات الأمنية. رئيس اللجنة علاء مكي أوضح أن لجنته رشحت ثلاثة من الأساتذة التدريسيين وقدمت أسماءهم إلى وزارة التعليم العالي لاختيار أحدهم رئيسا للجامعة.
خاطبنا رئيس الوزراء أكثر من مرة واقترحنا عليه هذا المقترح رسميا، وزرنا الجامعة المستنصرية أنا ومعاون رئيس اللجنة ودكتور بلقيس ونحن متفاعلون مع المشكلة، ونظن أن إزالة الضغوط السياسية والتوجهات السياسية وترك الموضوع للأساتذة ميدانيا أن يرشحوا من بينهم من يرتؤون أنه الأكفأ والأصلح لإدارة الأمور في هذه الفترة وتمضي الأمور، ونحن كتبنا ذلك رسميا ونتصور أن هذا هو العلاج الأمثل نضغط بهذا الاتجاه.
وينص القانون على أن تسمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرشحها لمنصب رئيس الجامعة ثم تستحصل مصادقة مجلس الوزراء عليه، وهذا ما أوضحته الناطقة باسم وزارة التعليم العالي سهام الشجيري في حديثها لإذاعة العراق الحر.
من صلاحية مجلس الوزراء اختيار القيادات الجامعية وفق القانون، وهذا قانون معمول به منذ قديم الزمان، خاصة وأن هذا القانون يضمن حق الجامعة وحق من تختاره رئيسا للجامعة وفق الآليات القانونية في التكليف وفي التعيين، لكن تكليف رؤساء الجامعات يتم من خلال الوزارة ولكن بمباركة وبموافقة مجلس الوزراء.
يذكر أن وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي وتمهيدا لإعادة الدوام إلى كليات الجامعة المستنصرية اتفق مع قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود قنبر في اجتماع مشترك عقد مؤخرا على آلية تهدف إلى فرض الأمن والنظام داخل الجامعة المستنصرية وخارجها. وأخيرا بات مستمعين الكرام منتخب ناشئة العراق بكرة القدم أقرب إلى إحدى بطاقتي التأهيل لنهائيات كأس آسيا العام المقبل بعد فوزه على منتخب بوتان بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات آسيا التي تضم منتخبات اليمن وسوريا وقطر وفلسطين وبوتان إضافة إلى العراق. وكان مدير الفريق كريم فرحان يتوقع نتيجة أفضل من فريقه مع أنه أثنى على أدائهم خلال اتصال خاص بإذاعة العراق الحر.
احنا كنا نتوقع من فريقنا أكثر من هذا رغم ما هي النتيجة 7-1، كانت الشوط الأول 5-1، الشوط الثاني توقعت أنه يكون فريقنا أفضل من الشوط الأول، لكن يمكن الأمور جت على ما غير ما نشتهي، وأيضا ساهم بهذا الموضوع حكم المباراة صراحة أغفل لنا ضربتين جزاء وبالعكس احتسب علينا ضربة جزاء، يعني أحس أنه هي مشكوك في أمرها، بس مع ذلك نقول هي 7 أهداف 7-1 هي نتيجة جيدة وممكن تأهلنا إلى الحصول على إحدى البطاقتين إن شاء الله، رغم ما باقينا مباراة أمام فلسطين يوم الأحد القادم.
وكان الفريق العراقي قد تغلب على اليمن بهدف وحيد وعلى قطر بأربعة أهداف نظيفة، وخسر أمام سوريا بهدف وحيد بعد تعرض لاعبيه لحالة تسمم غذائي. مدير الفريق كريم فرحان وصف في حديثه لإذاعة العراق الحر حالة التسمم التي ألمت بأغلب أعضاء الوفد العراقي بعد تناولهم وجبة العشاء في الفندق اليمني عشية مباراتهم مع سوريا.
متعرضة إلى حالة تسمم في مطعم الفندق بعد تناول العشاء، ظهرت الأعراض بعد 3 ساعات 4، عبارة عن مغص حاد وإسهال حاد أيضا شديد. اتطلب من يمنى نقلهم صباح اليوم التالي إلى المستشفى. الوفد هو 32 شخص اللي تعرضوا للتسمم، 26 واحد دخلوا المستشفى وأخذوا العلاج اللازم، طلعوا بعد تقريبا 5 ساعات من دخولهم المستشفى معظمهم، وبقوا 3 تحت العناية في وقتها والمدرب.
ومن اللافت أن جميع أعضاء منتخب الناشئة هم من منتسبي مدرسة عمو بابا الكروية التي أسسها وأشرف عليها عميد كرة القدم العراقية الراحل عمو بابا، حيث أنها ضمت منذ بضع سنوات فتيانا في سن 10 و11 لإعدادهم كلاعبين مستقبلا. كريم فرحان نوه إلى أهمية المدرسة بقوله:
هؤلاء الشباب قدموا أعلى من مستوياتهم لسبب بسيط، أنهم كانوا موجودين في مدرسة المرحوم عمو بابا الله يرحمه، منسجمين مع بعض من 4 إلى 5 سنوات، ومعظمهم إذا مو جميعهم أقول مواهب كروية، وهم الحجر الأساسي الجديد للكرة العراقية إن شاء الله وداعمها في المستقبل. دول الشباب يعني نتمنى أنه من خلال هالمنبر كلهم قدموا مستوى حتى مباراة سوريا، لأنه كانوا خارجين من المستشفى قبل يوم، وأنت تعرف اللي يفقد سوائله ما عنده الطاقة الكافية لتنفيذ الواجبات، فأثر عليهم بعض الشيء باللياقة العامة والمستوى الفني التكتيكي والتكنيكي.
وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا ليلى لا تقضين خلينا سهرانين، يا ليلى 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 لا تقضين خلينا سهرانين، ردينا لأرض الشوق، ردينا لأرض الشوق، واخذينا للحلوين وصلينا للطيبين. يمتى المو
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. أدعوكم أولا إلى متابعة ملخص لما ورد في جلسة استذكارية للشاعر حسين مردان، ثم سننتقل إلى الكوت لنطلع على مدى مطابقة المياه المعبأة للمواصفات الصحية. مستمعي الكرام، هل كان حسين مردان شاعرا أكثر منه شخصية اجتماعية أثرت على من حوله؟ هل أحب أصدقاؤه شعره أم أنهم تأثروا بشجاعته ومواقفه المتمردة ورفضه لكل ما هو محرم أكثر من تأثرهم بنتاجه الأدبي؟ تساؤلات تدور في الذهن عندما يجري الحديث عن حسين مردان بعد عقود على رحيله. تجمع شعراء وكتاب لتذكره وللتأمل في تركته، والتفاصيل مع عماد جاسم.
في مؤسسة المدى وسط شارع المتنبي أقيمت جلسة الاستذكار الثقافية للشاعر حسين مردان بمناسبة ذكرى رحيله 37 وسط حضور ملفت للمثقفين. الكاتب والإعلامي علي حسين من مؤسسة المدى أكد أن الاستذكار يأتي في سياق الاهتمام بالمبدعين ممن كانوا لهم حضور فاعل في الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية العراقية، كما تم الإعلان عن البدء في طباعة الأعمال الكاملة للشاعر حسين مردان.
شاعر حسين مردان الذي يعد أحد رواد قصيدة النثر في الوطن العربي، أكثر من هذا أنه هو أحد صانعي هذه القصيدة. حسين مردان شخصيا أثرت كثيرا في الشاعر العراقي. المدى عندما تذكر حسين مردان تذكر مرحلة وحقبة مهمة من تاريخ الثقافة العراقية، كان فيها صراع لتأسيس مفاهيم وتيارات ثقافية وطنية.
هل هنالك خطوة في طبع أعمال حسين مردان؟
بالتأكيد تصدر أعمال حسين مردان كاملة بأربع أجزاء، الجزء الأول الأعمال الشعرية بتقديم الدكتور علي جواد طاهر، والجزء الثاني قصائد النثر بتقديم عبد الجبار عباس، والجزء الثالث مذكرات تنشر لأول مرة، والجزء الرابع المقالات النقدية.
وتناوب عدد من المثقفين في سرد جوانب من حياة الشاعر الراحل المتمرد وصاحب الشخصية الطريفة والمؤسس للقصيدة النثرية، كما بين ذلك الناقد فاضل ثامر رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في العراق. أعقبه الشاعر زاهر الجيزاني في تقديم صورة عن مرحلة تطور الشعر في أربعينيات القرن الماضي وبواكير نشوء الشاعر الذي ولد في محافظة ديالى عام 1927 وعاش حياة حافلة بالأحداث والانقلابات، تمرد على قوالب الكتابة ليكون من رواد حركة التجديد، وتوفي عام 1972 بعد أن ترك عشرات الكتب بين دواوين شعر وكتابات نثرية وسردية.
قدم لنا نماذج كبيرة جدا ومهمة، لو عدنا لقراءة هذه التجارب نستطيع أن نعتبرها أول إرهاص حقيقي بقصيدة النثر في العراق. ربما لا تتلف جميع مكونات قصيدة النثر بالمواصفات التي تحدثت عنها سوزان برنر وآخرين، بالتأكيد أنها تجربة رائدة ومبكرة. على الرغم من أن حسين مردان عندما سئل ما تكتبه شعر رفض، قال هذا ليس بالشعر، لكن أعتقد أن القراءة الجديدة المتجردة والبعيدة عن إسقاطات حكم المؤلف أنت من حقك أن تقول أنها تمثل إرهاصات جنينية لقصيدة النثر. حسين مردان جزء من ذاكرتنا الثقافية وذاكرتنا الاجتماعية، عاش متمردا،
وكان الشعر منقسما في بغداد آنذاك بين عاطفة حادة ولغة منفعلة تقود اتجاها فنيا وشعريا، تتوسط هذا النمط من الكتاب المرأة والحب والإفك. وعندما أقرأ قصائد حسين مردان الأولى قصائد عارية تتجسد أمامي صورة حواء التي تصنع المكائد لآدم.
الشاعر والناقد علي الفواز أكد في مداخلته على ضرورة سعي المثقفين والمؤسسات الثقافية لدراسة تجربة الشاعر حسين مردان بشكل جديد، في حين تطرق الكاتب حسين الجاف إلى جوانب من حياته الشخصية الطريفة والمشاكسة.
ينبغي للنقاد، ينبغي لكل المعنيين بدراسة تاريخ الحركة الشعرية الجديدة في العراق، يعني بدء من نهاية الأربعينات، عليهم أيضا أن يقرأوا الأثر الذي تركه حسين مردان في تطوير قصيدة النثر التي أصبح الآن أو تحولت الآن إلى الشائعة الكبرى في حياتنا الثقافية العربية.
هاجساه الأدبيان الحرية والمرأة، ولربما نظرة عابرة أو لقاء في باص المصلحة أو مرورا سريعا في دائرة ويلتقي بأمرأة ويكتب بجو عمودا صحفيا جميلا.
الكاتب والشاعر سعد صاحب ثمن جهود المؤسسات التي تحاول استذكار المبدعين المهمين في تاريخ الإبداع العراقي، أمثال حسين مردان الذي كان له التأثير الواضح على تجارب أجيال من الشعراء العراقيين وسبق الشعراء العرب في مجال كتابة القصيدة النثرية.
حسين مردان يمثل ظاهرة اجتماعية قبل أن يمثل ظاهرة شعرية، كان متمردا إلى حد الجنون، وكان عاشقا للنساء والأطفال، حيث يقول أرفض كل العالم لو يبقى طفل واحد مكسر العينين، وأرفض كل العالم لو بقت أرملة ونامت بدون عشاء. فكان شاعرا إنسانيا كبيرا، وقصائده أسست إلى قصيدة النثر الحقيقية. حضور هذا العدد الكبير يدلل بأن للشاعر حضور وسطوة على المثقفين وعلى المتابعين، ومن ثم هذه الجلسات المتواصلة لحسين مردان وسواء من الشعراء الراحلين تأكيد حب العراقي إلى أدبائه.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، قضية المياه ومدى صلاحيتها للاستخدام البشري ليس جديدة في العراق. مواطنون يقولون إن ماء الحنفيات غير جيد، بينما يشير مسؤولون إلى عدم كفاية الإنتاج المحلي لسد حاجة السكان. مواطنون أصبحوا يلجؤون إلى المياه المعبأة، غير أنهم يفاجئون بسوء نوعيتها أيضا. ومرة أخرى يقول مسؤولون إنهم يفرضون رقابة على المعامل، بل ويغلقون بعضها لعدم التزامها بالمواصفات المطلوبة. المياه الصالحة وغير الصالحة للاستهلاك البشري في تقرير من الكوت.
بدأت تشكل المياه المصنع محليا مصدر قلق للأهالي من أبناء مدينة الكوت بعد تزايد معامل تصنيع تلك المياه وغياب الرقابة الصحية، جعل من المواطنين العزوف عن شرائها والإقبال على شراء الماركات المستوردة وحتى التفكير بوسائل تعقيم أخرى. أحد المواطنين يصف نوعية تلك المياه بالقول:
شر تصنيع المي بالبيوت، فهذا أكثر ملوث. إحنا استغنينا، قمنا أما نشتري مستورد أو بالبيت نسخنه ونضيف له حبوب تعقيم.
دائرة بيئة المحافظة أكدت على أن هنالك الكثير من تلك المعامل التي انتشرت في الآونة الأخيرة في المنازل والأحياء الصناعية غير مرخصة، وإنتاجها من المياه غير صالح للاستهلاك البشري، كما يقول المهندس صباح القريشي مدير الدائرة، مشيرا إلى أن المحافظة بتعاون الأجهزة الصحية والبيئية عملت على غلق الكثير من تلك المعامل.
أغلب هذه المعامل غير حاصلة على الموافقات الأصولية. دور المديرية هنا متابعة معامل تعبئة المياه بصورة عامة. ظهر أن هنالك مجموعة من هذه المعامل التي تقوم بتعبئة المياه ضمن ماركات غير مسجلة وغير رسمية، أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. دور المديرية في هذا الموضوع أنه يتخذ إجراء سريع بالتنسيق مع دائرة صحة وسط لغرض غلق هذه المعامل، لربما تكون مياه الإسالة التي تأتي عن طريق شبكات المياه هي أفضل من المياه المعبأة. وإحنا بدورنا نأكد على المواطن، يعني حبذا لو أنه عملية شراء هذه المياه يكون ضمن شراء ماركات معروفة.
فيما يرى المهندس جواد عبد الكاظم مدير دائرة الماء بأن هنالك إجراءات مكثفة لتحسين نوعية الماء والعمل على نصب مجمعات تعمل بالطاقة الشمسية تتوزع في ريف المحافظة، ويضيف:
نوعية مياه الشرب في المحافظة نعاني مشكلة أنه الهدر الغير طبيعي في كمية المياه المستهلكة من قبل المستهلكين. هذا ما يؤدي إلى أنه المجمعات المائية والمشاريع طاقتها الإنتاجية الحالية ما قاعد تسد حاجة استهلاك المواطن، وبالتالي راح يأثر على نوعية المياه. إحنا بالنسبة أن هناك مختبرات تقوم بطلعات دورية لفحص المياه. بالنسبة للريف، عندنا قرى غير مخدومة، هذه القرى احنا نسعى جاهدين لانه نوفر لها الكميات المي اللي موجودة حاليا عن طريق التناكر او السيارات المتنقلة الحوضية والمجمعات اللي تعمل بالطاقة الشمسية، عددها 24 مجمع راح توزع على الأقضية والنواحي.
الأكاديمي أسهر حميد فرج يقول بأن الصناعات الغذائية ومنها صناعة المياه على وجه الخصوص تعاني من غياب الرقابة وإجراءات السيطرة النوعية والغش الصناعي، مما جعلها غير صالح للاستهلاك البشري، ويطالب بإجراءات حازمة للنهوض بتلك الصناعات.
إنتاج الماء الصالح للشرب اللي معبأ ضمن عبوات بلاستيكية مختلفة الأحجام ظاهرة بدأت تنتشر بعد 2003 نتيجة وعي الناس أنه المياه أصبحت ملوثة بدرجة غير صالح للاستهلاك البشري. هذه الوعي ساهم أنه الكثير من الناس بدأت تتجه إلى أنه تشتري بعض منظومات الماء أو المياه المعبأة في سبيل أنه يقلل من مشاكلها الصحية. مع التوسع الأفقي في هذه المشاريع ما رافق توسع عمودي في تفعيل الرقابة الصحية، لأنه كل معمل من هذه المعامل يجب أن يأخذ إجازة صحية. طبعا هنا التقييس والسيطرة النوعية موضوع جدا مهم حقيقة. كثير من الأمور اللي رافقت غياب الرقابة الصحية إلى استغلال هذا الموضوع من كثير من أصحاب المعامل، وبدأ ينتج مياه هي حقيقة أسوأ من مياه النهر، وبالتالي سبب لنا أيضا مشاكل صحية، وبالتالي أصبح الناس يتجهون للمياه المستوردة أكثر من المياه المحلية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
سيدتي وسادتي، شارك ممثلو العديد من الدول العربية منها العراق في اجتماع في أوكرانيا لدراسة آفاق التعاون المشترك. مراسل إذاعة العراق الحر تابع الاجتماع وناقش آفاق التعاون الاقتصادي مع عدد من الحاضرين. ميخائيل ألندرينكو من كييف.
عقدت في العاصمة الأوكرانية كييف ندوة اقتصادية دولية تحمل عنوان آفاق الاستثمار في أوكرانيا، وقد تم تنظيم الندوة بمساعدة السفارة الكويتية في كييف، وشارك فيها ممثلون عن دول أوروبية وآسيوية من بينها بريطانيا وفرنسا والعراق والكويت والأردن والسعودية وغيرها. وألقى خطابات أثناء الندوة سياسيون ورجال أعمال أوكران، دعوا فيها إلى مزيد من المشاركة الدولية في اقتصاد البلاد. إذاعة العراق الحر حاورت بعض المشاركين في الندوة في موضوع تطوير التعاون الاقتصادي بين أوكرانيا والأقطار العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص. فاعتبر القائم بأعمال السفارة العراقية في أوكرانيا خالد الشمري أن فرص الاستثمار المتاحة لأوكرانيا في العراق واسعة.
هناك آفاق واسعة لتعاون وتبادل تجاري أكثر بين أوكرانيا والدول العربية عموما وخاصة العراق، إذ أن هناك الكثير من المشاريع التي من المؤمل أن تقام في العراق، وفرص استثمارية كبيرة بالعراق متاحة أمام الشركات الأوكرانية وفي مختلف المجالات، خاصة مجالات الطاقة، مجالات بناء الطرق، بناء المساكن، المجالات الصحية، مجالات الكهرباء.
واعتبر الشيخ هيثم تميم مدير شركة الحلول الشرعية التي تتخذ من لندن مقرا لها إن مستوى التعاون الاقتصادي بين أوكرانيا والدول العربية ليس عاليا، ولكن يمكن زيادته في حال وجود نوايا متبادلة.
والله حاليا التعاون بسيط وليس بدرجة عالية، ولكن الأمل كبير إن شاء الله في نوايا متبادلة من الطرفين أن يزيدوا نسبة الاستثمار من الطرفين وأن يكون مزيد تعاون بين الطرفين.
وأشار السكرتير لجنة الصداقة البرلمانية الأوكرانية العراقية عبد الوهاب درويش إلى أن مستوى التعاون الأوكراني العراقي في المجال الاقتصادي يزداد باستمرار.
بصراحة الاقتصاد الأوكراني العراقي عم يتزايد باستمرار، وسعادة السفير العراقي كان عنده لقاء من فترة مع وزير الاقتصاد الأوكراني، والآن عم نحضر شغلات كثيرة مشان يسافر هون الأخوة الأوكران إلى العراق لتطوير المجال الاقتصادي.
القائم بأعمال سفارات الدولة الكويت في كييف منصور العليمي قال من جانبه إن عدم وجود الاستقرار السياسي في أوكرانيا يعرقل تعميق التعاون الاقتصادي بينها وبين الدول العربية.
الجو السياسي الغير مستقر أدى إلى عزوف العديد من الشركات العربية للاستثمار هنا، ولكن يوجد مستثمرين كثير سواء القطاع الخاص، أنا أتكلم في مجال القطاع الحكومي قد يكون قليل كثير، بس المجال القطاع الخاص يوجد. مثلا بالكويت هنا عندنا يمكن 3-4 شركات مستثمرة ما يعادل $500,000 في أوكرانيا، تواجه بعض المشاكل ولكنها تحقق بعض الأرباح الكويسة.
ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Hey, 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 hey.
عيشم من زمان يكتي خاقنا سودنا سودنا شفيران تخاتي كل طينة للرشي عيشها أتالم يكتي كلها أطينة الرشي عيشها أتالم يكتي
الصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح
إذاعة العراق الحر
أما الآن فأترككم سيدتي وسادتي مع برنامج من الأجواء العراقية
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. مستمعي الكرام، فرقة كمكرس الكردية تتحدث عن تلك البلدة الجميلة في كردستان العراق.
كما غنت المطربة الزكية جورج أغانية من ألحان الأخوين صالح وداود الكويتي مثل أغنية تآذيني يا ولدي ليش تآذيني فراقك صحوبي هواي بالقلب تشاويني وأغنية يا حافر البير يا حافر البير لا تغمج مساحيها يا حافر البير ما تقول لي شلك بيها خاف الفلك النار وانت تقع بيها وأغنية أخرى أنا اللي تعبت وياك وأنا اللي باريتك لكن تود للغير يا وشفة ما دريتك يا من تعب يا من شقى يا من على الحاضر لقي هذه أيضا غنتها زكية جورج وأغنية يمحاشنك وبهاك بس اكتباهي ومحبتك وشفاك والفكر شاهي كل الحشن بيك انجمع نور وبرك خدك لمع ومحبتك والهان دلالي انشنع وأغنية أخرى غنتها زكية جورج فغناها الجمهور العراقي في كل مكان أغنية وين رايح وين وين العهد وين وعليك ليل نهار يفشل العينين
Thank you. شلون تطب علي وين رايح وين وين رايح وين وين
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.